بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك وعلى ولدك الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ويك يا شوال أخزيت الشعور، فيك هدات لبن الهادي قبور، وبفرط الحزن أوغرت الصدور، وبك الصادق قاد ذاق الردى، خصمه أوقفه بين يديه باغيا مفتريا كذبا عليه، وهو يبدي العذر من خوف إليه قائلا ذلك مني ما بدا، وهو شيخ قد عراه الكبر جاوز السبعين منه العمر، فغدا شزرين إليه ينظر قائلا دع عنك هذا الحسد، أحرق الباب عليه بالحطب، فغدت أطفاله تشكو العطب، وإليه دس سما في العناب، فقضى لحفيله مضطردا. والله يصرخ الناعب قلب مالوم، يندح دمع العين مسجوب على الصندق، يا ويل المات بسموم، ودع عياله بمثل هاليوم، وعليان تنتحب طلاب العلوم، انا لاشن اقول تخف الهموم. والله ما مات ومن الماي محروم، ولا بالحوافر سحقت القوم، ولا سلبا او بن عند الهدوم، والله أويلا يا أبو الإمة يا مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتقلت الإمامة إلى إمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه بشهادة أبيه الإمام الباقر سنة 114. مدة إمامة إمامنا الصادق هي 34 سنة، من 114 إلى شهادته بمثل هذه الليلة في 25 من شهر شوال سنة 148، فخمسة أو 34 سنة هي مدة إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه. لنا أن نقسم مدة إمامة الإمام إلى 3 أدوار بحسب نوعية تعاطي السلطة الحاكمة، أموية كانت أو عباسية، باعتبار أن الإمام الصادق قد عاصر الدولتين الأموية والعباسية. بحسب طريقة تعاطي السلطة لنا أن نقسم مدة إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه إلى 3 أدوار: دور من بداية إمامته إلى نهاية ملك هشام بن عبد الملك، يعني إلى سنة 125 للهجرة. الدور الثاني من نهاية ملك هشام بن عبد الملك من 125 إلى بداية ملك المنصور سنة 138، هذا هو الدور الثاني. والدور الثالث من بداية ملك المنصور إلى شهادة الإمام سلام الله عليه سنة 148. سمة الدور الأول اللي وقعت أيامه في ملك هشام بن عبد الملك من 114 إلى 125، أول 11 سنة من مدة إمامة الإمام، من سني إمامة الإمام سلام الله عليه. هشام بن عبد الملك قتل الإمام الباقر سلام الله عليه، هشام بن عبد الملك قتل زيد الشهيد، هشام بن عبد الملك هو الذي قد تتبع شيعة أهل البيت خلف كل حجر ومدر، أوذي شيعة أهل البيت في أيامه أيما أذن، لذلك أيام صعبة، أيامه أيام عصيبة سوداء حالكة قد مرت على أهل البيت وعلى شيعتهم. لذلك هاي العبارة اللي نسمعها كثيرا اللي تكاد أن تكون من الراسخ في أذهاننا، أن الإمام الصادق عليه السلام قد وجد في أيام إمامته وجد سعة ووجد انفراج، ترى في الواقع مو في كل إمامة الإمام كما سيمر علينا. هاي أول 11 سنة من مدة إمامة الإمام عاشها الإمام في تضييق شديد، عانى الإمام ما عاناه، لا أتيح للإمام أن يفتح باب داره، ولا جلس الإمام في مسجد جده رسول الله، ولا تمكن الإمام أن ينشر ما بين الناس علومه وعلوم آبائه إلا على مستوى ضيق جدا على طلابه، على البعض من طلابه الذين كانوا يرتادون داره. لكن لما انتهى هذا الدور وبدأ الدور الثاني لما مات هشام بن عبد الملك وولي الأمر من بعده ابن أخيه الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، هنا بدأ الضعف يدب في بدن الدولة الأموية، والدولة الأموية لم تكن بذلك الأمر أو لم تكن بتلك القوة التي قد كانت عليه في أيام هشام بن عبد الملك. هذا الذي قد شغل الظالمين عن الإمام عليه السلام، فوجد الإمام السعة المناسبة بحيث حدث الإمام ونشر، حدث الناس ونشر ما بينهم علومه وعلوم آبائه إلى أن انتهت أيام بني أمية. بدأت من بعدها أيام دولة بني العباس، ودولة بني العباس في بداياتها أيضا كانت ضعيفة، الظالمون لا يزالون منشغلين بالظالمين. هذا الذي جعل الإمام يعيش حالة استمرار للمرحلة التي قد عاشها بالأمس أيام السعة، إلى أن انتهى ذلك لما آل الأمر إلى المنصور سنة 138 لتبدأ مرحلة تضييق أخرى استمرت إلى نهاية حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ليلقى إمامنا ربه شهيدا بالسم. الآن هذا فد عرض إجمالي إلى الأدوار التي قد عاشها إمامنا الصادق عليه السلام أيام إمامته.
فترة إمامة الإمام الصادق كانت مليئة بحوادث سياسية مهمة، طبعا منها ثورة عمه زيد الشهيد صلوات الله ورضوانه عليه، قد حدث سياسي مهم قد حدث في الكوفة، لكن الحدث اللي لربما هو الأهم من ذلك هو قضية التحول بالسلطة من بني أمية إلى بني العباس، الثورة التي قد قامت على بني أمية والتي انتهت بزوال ملكهم ونهاية دولتهم. الدعاة اللي هدوا دولة بني أمية بداية تحركهم كان في خراسان، خراسان كانت هي منطلق الثورة ومنها بدأ التحرك نحو إنهاء دولة بني أمية. اللي تولى هذا الأمر شخصان هما اللذان قد قادا ذلك، أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال، شخصيات معروفة في التاريخ، خصوصا أبو مسلم الخراساني باعتبار كان قائد في الميدان وقتل ونكل ببني أمية وحتى بغير بني أمية، كل من عادى دولة بني العباس ومن وقف في وجهها فقد قتله أبو مسلم الخراساني. الشخص الثاني هو أبو سلمة الخلال، أبو سلمة الخلال يعتبر العقل المدبر، هو اللي كان يدير ذلك وهو اللي خطط وهو الذي قد دبر لإنهاء دولة بني أمية. أبو سلمة الخلال قبل أن يبدأ أول ما صنع بعث رسول من خراسان إلى المدينة معه ثلاث كتب، قال للرسول تمضي أولا إلى دار جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعرض عليه هذا الكتاب. مضمون الكتاب: يا ابن رسول الله، احنا ننوي أن نقوم بثورة تنهي حكم بني أمية، وما نريده منك هو أن تتولى الخلافة من بعد نهاية ملكهم، احنا راح نزيل ملك بني أمية ومن بعد ذلك نريد منك أن تتولى الخلافة، نقدم لك الخلافة، نهيئ لك السبيل، نحارب أعداءك ونخليك أنت الخليفة. قال له إذا جعفر بن محمد قبل بذلك كان بها، ما قبل عندك كتاب ثاني توديه إلى عبد الله المحض، عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط، ابن عم الإمام الصادق سلام الله عليه وحفيد الإمام الحسن. مضمون الكتاب نفس المضمون اللي بعث به إلى الإمام الصادق، إذا قبل عبد الله المحض كان بها، ما قبل تبعث بالكتاب الثالث توديه إلى عمر الأشرف ابن الإمام زين العابدين، يعني عم الإمام الصادق سلام الله عليه. الكتاب وصل إلى الإمام الصادق، الرسول جاء إلى الإمام ليلا دفع إلى الإمام الكتاب من أبي سلمة، مضمون الإمام هو مضمون الكتاب عفوا هو الذي قد ذكرناه، أبو سلمة يعرض على الإمام أن إحنا سوف نقوم بثورة تنهي مدة أو تنهي أيام حكم بني أمية، ونعرض عليك أن تتولى الخلافة من بعد نهاية ملكهم. الإمام لما قرأ الكتاب دعا الإمام بغلامه: يا غلام أدن السراج، دن السراج الضياء، الضياء من نار، وضع الإمام ذلك الكتاب على السراج أحرقه. هذا الرسول استغرب، واحد تعرض عليه الخلافة ويقولوا له تتولى الخلافة وإحنا نهيئ لك السبيل إلى ذلك، رده هو أن يحرق الكتاب؟ قال يا ابن رسول الله هل لا كتبت له ردا؟ اكتب له رد، قل له لأبي سلمة الخلال تقبل ما تقبل؟ قال هذا هو رده، تريد رد؟ أبلغه، قل له إن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه قد أحرق الكتاب. الآن سؤال إحنا نتساءل عنه، نقول إمامنا الصادق سلام الله عليه قد عرضت عليه الخلافة، إحنا مو نعتقد أن الخلافة هي حق لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مو إحنا نعتقد، أعداء أهل البيت يعتقدون. إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه وإحنا بجوار الإمامين الكاظمين أدخل على الرشيد، المأمون كان صبي طفل صغير، شاف أن أباه الرشيد قد بالغ باحترام الإمام الكاظم، استقبل الإمام كذا أجلسه إلى جنبه شيعه لما خرج، فيما بعد سأل أباه قال له ما لي أراك صنعت مع هذا الرجل ما لم تصنعه مع غيره، ما أشوفك تقابل غيره بنفس الطريقة التي تتعاطى بها مع موسى بن جعفر. هو المأمون اللي يروي الخبر يقول أبوه أطرق برأسه إلى الأرض مليا ثم رفع رأسه وقال له بني هذا إمام الناس بالحق، أنا من أتعامل وياه بهالطريقة هذا أقل ما يستحقه، هذا إمام الناس بالحق. هذا الاعتراف ممن؟ من هارون للإمام الكاظم سلام الله عليه. فإحنا نعتقد أن الخلافة هي حق لأهل البيت، وذكرنا هذا من أصول عقيدتنا. زين، إذا كانت الخلافة هي حق لهم، اليوم إمامنا الصادق الخلافة هي من جاءت إليه عن طريق أبي سلمة الخلال، جاءه أبو سلمة الخلال وقال للإمام أريد منك أن تتقلد الخلافة، مقدمات ذلك محاربة بني أمية، الوقوف في وجه بني أمية، إحنا اللي نتولى، كل ما عليك أن تتولى الخلافة بعد ذلك. ليش الإمام الصادق عليه السلام يمتنع؟ قبل أن نجيب عن ذلك نذكر أنفسنا بأمر إحنا ما نعتقده، نعتقد بعصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. العصمة معناها التسديد في القول وفي العمل. إمامنا الصادق وكل الأئمة سلام الله عليهم واحدهم لا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا بأمر من الله، مسدد فيما يقول وفيما يفعل. إمامنا الصادق لما امتنع من أن يتولى الخلافة مأمور من عند الله عز وجل. لكن الآن بعيدا عن هذا البعد الغيبي المرتبط بعصمة الإمام عليه السلام، خلينا نتحدث عن ظرف موضوعي، لأن الله عز وجل لما أمر الإمام الصادق بأن يمتنع لابد لحكمة. هالحكمة ما هي؟ لما الإمام الصادق عليه السلام امتنع عن ذلك؟ الحكمة من وراء ذلك ما هي؟ قبل أن نجيب عن ذلك هم نحب ننوه إلى أمر. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من خلال استقرائك لسيرهم سلام الله عليهم جميعا ترى أن الأئمة كانوا يتعاملون مع الواقع مع محيطهم، كانوا يتعاملون بالصورة المثلى بما لا يدع مجال للطعن فيهم سلام الله عليهم، أو إلى أن توجه لهم تهمة من التهم أو شبهة من الشبهات تثار عليهم. فمثال على ذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام بعد ما ضرب الخليفة الثاني قبل لا يموت بالك حادثة الشورى، قال رسول الله مات وهو راض عن 6 نفر، الإمام أمير المؤمنين وعثمان وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن أبي عوف، قال ذولا إذا أجمعوا على واحد يصير الواحد هو الخليفة، 5 يختارون 1، 4 يختارون 1 يكون هو الخليفة. الزبير أعطى صوته للإمام، طلحة أعطى صوته لعثمان، سعد ابن أبي وقاص أعطى صوته لعبد الرحمن ابن أبي عوف. عبد الرحمن عنده صوتين وعثمان عنده صوتين والإمام أمير المؤمنين عنده صوتين. عبد الرحمن يدل الخلافة ما تصير إليه، بس هو الآن صار أي واحد ينطي صوته راح يصير هو الخليفة، لأن هو عنده صوتين والآخر عنده صوتين راح يصير 4. اجي للإمام أمير المؤمنين قال أبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. الإمام امتنع، قال تبايعني لكن على أن أعمل بكتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي، تركه راح العثمان أجابه، رجع للإمام وهكذا 3 مرات حينها مضى فبايع عثمان. هسه مو واحدنا يقول خو أمير المؤمنين ديك الساعة لو قابل قايل لأي ما يخالف أعمل بسيرة أبي بكر وعمر، والإمام لا يلتزم، لا يلتزم بذلك، خلي لا يلتزم بس في سبيل أن يسترد الإمام حقه، مو الخلافة هي حق للإمام؟ ليش فرط الإمام بهذه الفرصة والخلافة راحت عنه؟ شوف شنو المساوئ اللي تترتب على ذلك على قبول الإمام. إذا الإمام قبل أن يعمل بسيرة الشيخين حتى وإن لم يعمل الإمام بها، يعني هذا إقرار من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه على مشروعية ما فعله الشيخان، والإمام هو اللي ينطيهم المشروعية. يعني يوم غصبوا حق أمير المؤمنين يكون فعلهم مشروع، وعلي بن أبي طالب هو الذي أقر بذلك يوم أن قبل أن يتقلد الخلافة عاملا بسيرتهما حتى وإن لم يعمل، بس هو أقر بذلك. يعني ما فعله من غصب حقه، مخالفاتهما لوصايا النبي، لأوامر الله اللي هي كثيرة وكثيرة، هذه كلها راح تكون مشروعة بإقرار من علي بن أبي طالب. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يتعامل بالصورة المثلى، أنا ما يمكن، هذا راح تترتب عليه مساوئ كثيرة. إمامنا الصادق نفس الحالة أو حالة شبيهة بذلك، لو قبل الإمام أن يتقلد الخلافة، من الدعاة إلى هاي الخلافة؟ أو من الذين سيقومون بنقض الأمر على بني أمية؟ أبو سلم الخلال وأبو مسلم الخراساني، ذول همهم أن يرجع الحق إلى الإمام الصادق؟ هو هذا همهم؟ طبعا لا، مو هذا همهم، ناس طلاب للدنيا. يدري أبو مسلم الخراساني إذا طالب بالخلافة راد يصير خليفة، من يعرفه؟ من يمشي وراه؟ ما حد راح يطلع وراه. كان يبحث عن عنوان مقدس، لجأ إلى جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام المعصوم الناس بذاك اليوم لو موالي لأهل البيت، وحتى غير الموالي يحترم أهل البيت ويقدسهم ويعتقد أن أهل البيت هم خير من غيرهم، لذلك عنوان مقدس، الناس راح يلتفون حوله لقداسة هذا العنوان، وساعة أن يحقق غايته من وجود الإمام وراح يتخلص من الإمام، يقتل الإمام، يعزل الإمام، يخلي الإمام بحالة بحيث ما يكون للإمام أي سلطة على الخلافة أو على مؤسسات الدولة، وبالنتيجة راح يكون هو الحاكم الآمر الناهي. أراد أن يستغل وجود الإمام فحسب، وإلا والدليل على ذلك هو ليش ودى إذا امتنع الإمام روحوا لعبد الله المحض، إذا امتنع عبد الله المحض روحوا لعمر الأشرف؟ هو صاحب الحق، هو بس الإمام الصادق، فقط الإمام الصادق هو صاحب الحق، هو الخليفة الشرعي، يجي للإمام الصادق فقط، ما يروح لغيره. لكنه لأنه كان يبحث عن عنوان مقدس مثل ما ذكرنا يوصله إلى غايته. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه شاف أن القضية نزاع وصراع ما بين أهل الدنيا على الدنيا، لذلك الإمام اعتزل وأمر شيعته أن يعتزلوا، لا تصيرون ويا ذولا ولا ويا بني أمية، واعتزلوا هاي الحالة. ثم فيما بعد تعرف إساءاتهم بلغت إلى أي مستوى، أبو مسلم الخراساني في سبيل توطيد الملك قتل 600,000 إنسان، هاي 600,000 لو كان الإمام الصادق عليه السلام قد قبل بتقلد الخلافة، هاي يكون الإمام الصادق مسؤول عنها، مو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خلافته يقول أأبيتم إبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له بالشبع، أنا أبيت مبطان أوصل إلى حد البطن من الشبع، وأكو واحد بهالليلة يبيت جائع في اليمن أو في الحجاز أو في أي بلد من بلاد الدنيا اللي أنا مسؤول أن أوصل فيها إلى الفقراء حقوقهم. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أنا ما أستعد أن أتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية أخطاء هؤلاء، أخطاء هؤلاء التي ستقترف بحق المسلمين. وشوف ترى القضية هم أخطاء السلطة أو من يسعى إلى السلطة، هذه ما تقتصر على فد جيل معين ولا تقتصر على دولة من الدول، ودائما تصير، لكن إحنا دائما نسعى إلى الإصلاح. اليوم في عصرنا وبدولتنا وبلدنا إحنا أيضا نعيش هاي الأخطاء، اليوم بلدنا يعيش حالة أزمة على مختلف الأصعدة، أكو أزمة أمنية، أكو خطر كبير يحدق بنا، أكو جماعة تتهدد أمننا وجزء من مساحة البلد خاضع تحت سيطرة داعش، تحت سيطرة أناس يستحلون دماء البشر. نفس الوقت أكو عندنا أزمة خدمات، أكو عندنا أزمة فساد إداري ومالي تقوم به السلطة. اليوم إحنا بأمس الحاجة إلى رص الصف، أن تكون الكلمة كلمة موحدة لا نتناسى، عندنا جبهة ممتدة على مئات الكيلومترات، إذا السلطة ما تصالحت مع الشعب، هذا الشعب الرعية، إذا كانت علاقته وطيدة بالسلطة وعلاقة حسنة وانت راضي عن أداء الحكومة وراضي عن أداء السلطة، هذا من شأنه أن يقوي الكلمة، وبالنتيجة راح نتمكن من هزم خصمنا ومن هزم العدو. لكن إذا الحكومة، إذا السلطة ما تصالحت مع شعبها، ما تصالحت مع رعيتها، وأبقت ما كان كما كان، وظلت الأزمة وظلت المشاكل التي تعصف في البلد كما هي، هاي المشكلة راح تتفاقم وبالنتيجة احنا راح نضعف. لذلك الكل مطالب، السلطة مطالبة بأن تصالح جمهورها، أن أنت تباشر بالإصلاح فعلا، وكلمات مراجعنا واضحة في هذا الأمر، لذلك هم مطالبون بهذا الفعل. وإحنا أيضا علينا أن نتحمل مسؤوليتنا. إثارة الفوضى ما من شأنها أن تقوي عزائمنا أو أن تقوي من كلمتنا وإحنا نعيش في هذا الظرف. علينا أن نواجه خصمنا بحزم. من تناسى عندنا عشرات الآلاف من أبنائنا اليوم يبيتون ليلتهم هذه، هم بهذا الوقت ويتحملون حرارة الهجير، حرارة الرمضاء، وأيديهم على أسلحتهم في سبيل الدفاع عن مقدساتنا، في سبيل الدفاع عن أعراضنا وعن حرمات هذا البلد. لذلك إحنا من ورائهم ينبغي أن نكون صف، كلمة موحدة، وأن إحنا نقوي من وجودنا في سبيل دعم أولئك، وأن يكون الكل يمارس دوره من حيث هو، من الموقع الذي هو فيه، ليكون الواحد يسقط الآخر أو في سبيل إشاعة فوضى المستفيد الأول والأخير منها هو الخصم الذي يريد غزونا والخصم الذي يريد إلحاق الضرر بنا. فعلى ذلك ينبغي على كل واحد منا أن يتعقل وأن يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ما هي. فالمهم، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما عرضت عليه الخلافة من خلال ذلك الكتاب الذي قد بعث به أبو سلمة الخلال، الإمام عليه السلام كما أسلفنا قد امتنع. فإذا الإمام اعتزل هذه الحالة التي قد حدثت، وما قام به الدعاة في ذلك اليوم، الدعاة إلى الدولة العلوية في بداياتها، أبو سلمة الخلال وأبو مسلم الخراسان، الشعار الذي قد رفعوه هو الرضا لآل محمد، شعارهم يا لثارات الحسين يا لثارات زيد، لكن ما شافوا الاستجابة لما يريدون عند آل علي، انعطفوا على بني العباس، وبنو العباس جزوهم شر الجزاء. أبو مسلم اللي أراق الدماء في سبيل توطيد دعائم الملك لبني العباس، أول ما قويت شوكة العباسيين المنصور عمد إليه فقتله، قتل أبا مسلم الخراساني إلى آخره. مهم، هذا نزاع ما بين الظلمة أنفسهم. لأئمة سلام الله عليه بذاك اليوم قال له أن اعتزلوا، والشيعة في تلك الحقبة اعتزلوا ذلك الموقف. إمامنا الصادق ما استفاده من هذه حالة التحول بالسلطة من بني أمية إلى بني العباس ما ذكرناه لما عرضنا أدوار الأدوار التي قد مرت بها إمامة الإمام. اللي استفاد الإمام عليه السلام أن وجد تلك السعة، ووجد الإمام ذلك الانفراج الذي أتاح للإمام أن يفتح باب داره من جهة، أن يجلس في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن ينشر ما بين الناس علومه وعلوم آبائه. ولاحظ الحكمة الإلهية ويد الغيب اللي أحاطت المؤمنين وأحاطت الإسلام في تلك الحقبة قد أحاطته بالعناية من الله عز وجل. الأمة في ذلك اليوم كانت بأمس الحاجة إلى أن يتصدى إمام ذلك الزمان، وإمام ذلك الزمان هو الإمام الصادق، أن يتصدى الإمام لفتن، وأن يتصدى الإمام لمذاهب ولفرق قد انتشرت وشاعت في تلك الحقبة، بعضها يدعي الانتساب بالإسلام، بعضها يبرأ من الإسلام. وجود السعة التي قد عاشها إمامنا الصادق هيئت للإمام عليه السلام المجال في أن يتصدى الإمام إلى تلك الفتن. أشوف أكو من الفرق التي قد نشأت، أكو جماعة كانوا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، فرقة يسمونهم بالملاحدة، إلهم دعاتهم وإلهم أتباعهم، يعني من أدعياء تلك الفرقة واحد اسمه ابن أبي العوجاء، الآخر اسمه أبو شاكر الديصاني. وشوف غالبا ما تنشأ هذه الفرق اللي تدعو إلى الإلحاد، هذه غالبا ما تنشأ بسبب فساد السلطة بذاك اليوم. هذا يقول إذا هو الإسلام يدعو إلى الرحمة، وين الرحمة اللي نشوفها؟ شو من بني أمية هشام ابن عبد الملك أو قبله سليمان ابن عبد الملك يكتب إلى ولاته احلبوا الضرع يعني اجبوا الأموال من الناس وفرضوا عليهم وخلوهم يفتقرون، احلبوا الضرع فإن جف فاحلبوا الدم. هاي من جهة محاربة الناس بأرزاقهم، إباحة لدماء الناس. جهوة وين الإسلام؟ الإسلام بس شعارات؟ فساد السلطة وسيرها على هذا النهج يخلي الناس يلجؤون إلى هذا الأمر كردة فعل. وحتى بهذا اليوم هذا اللي يشوف له فد شخصية من الشخصيات أو فد جهة من الجهات تدعي الانتساب إلى الدين وهي في أبعد ما يكون عن الدين، راح تكون عند ردة فعل من الدين كله. فهؤلاء قد نشأوا في تلك الفترة، الإمام عليه السلام تصدى لهم بمناظرات، هو قد ناظرهم بها، بعث إليهم طلابه. واحد منهم أبو شاكر الديصاني دخل على الإمام عليه السلام، دخل على الإمام يريد مناظرة الإمام، قال للإمام ألك خالق؟ قال له الإمام بلى أنا عندي خالق. هو باعتباره ينكر وجود الخالق، ملحد. قال له خالقك قادر على كل شيء؟ فقال له الإمام بلى خالقي قادر على كل شيء. قال أيقدر خالقك أن يجعل العالم في بيضة، هذا العالم كله أن يجعله في بيضة دجاجة؟ الإمام عليه السلام أخذ بيده وأصعده إلى سطح الدار، قال له انظر ماذا ترى؟ قال الإمام أنا أرى كل شيء. قال لا اذكر لي تفاصيل. قال أرى بشر، أرى دور، أرى شجر، كل ما يقع عليه بصري أنا أراه. قال له الإمام بما رأيت ذلك؟ قال رأيته بعيني. قال له الإمام من جعلك تبصر هذه الأشياء بهذه العين الصغيرة فهو قادر على كل شيء. هذا بعد أفحم من كلام الإمام وخرج. مناظرات كانت ما بين الإمام عليه السلام وما بين الكثيرين حتى من أصحاب الفرق والمذاهب الذين يعني كانت لهم مذاهب في ذلك الفترة، في تلك الفترة، من الذين من الفرق اللي نشأت في تلك الحقبة. أبو حنيفة إمام الحنفية قرأ على الإمام الصادق، هو درس لسنتين يقول فيهما لولا سنتان لهلك النعمان، لكن هو فيما بعد شذ عن مدرسة أستاذه وصار فقيه العراق، فقيه الكوفة. دخل على الإمام الصادق عليه السلام بعد مدة، يعني مو بالفترة التي قد قرأ فيها على الإمام، لا بعد عدة من السنين لما ثنيت له الوسادة وصار إلى فد شأن كبير. دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام سأله قال له يا أبا حنيفة بما تفتي أهل العراق؟ أنت يسموك فقيه العراق بما تفتيهم؟ قال بكتاب الله. فقال له الإمام وأنت عالم بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ قال بلى. قال له الإمام إذن أسألك عن قوله تعالى وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي موضع هو ذاك الذي يسير فيه الناس وهم آمنون؟ قال ذلك الموضع هو ما بين مكة والمدينة. الإمام نظر إلى من كان حاضر قال أنشدكم الله أتسيرون بين مكة والمدينة وأنتم آمنون على أموالكم وأنفسكم؟ قالوا اللهم لا، ما مأمنين، هم نخاف يجينا اللي يسلبنا اللي يقتلنا. فقال له الإمام يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا، وما تقول في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أي موضع هو؟ قال ذلك الموضع هو البيت الحرام. أيضا الإمام نظر إلى جلسائه قال أنشدكم الله ألم تعلموا أن سعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير دخلا إلى البيت ولم يأمنا من القتل؟ قالوا اللهم بلى. فقال أبو حنيفة الإمام يا ابن رسول الله إنما أنا صاحب قياس، ما أعمل بالكتاب، لا أفتي بالكتاب. قال له أسألك في قياسك أيهما أعظم، القتل أم الفاحشة والعياذ بالله؟ قال القتل أعظم. قال فلما رضي الله في القتل بشاهدين ولم يرضى في الفاحشة إلا بأربعة شهود؟ ثم قال له الإمام أيهما أقذر، البول أم المني؟ قال البول أقذر. قال ينبغي على قياسك أن يغتسل الرجل عن البول ولا يغتسل عن المني، والحال أنه يغتسل عن المني ولا يغتسل عن البول. أيهما أهم، الصلاة أم الصوم؟ قال الصلاة أهم. قال ينبغي على قياسك أن تقضي الحائض ما فاتها من صلاة دون صوم، والحال أن الحائض يجب عليها أن تقضي ما فاتها من صوم ولا ينبغي لها أو لا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من صلاة أيام الحيض. قال إنما أنا صاحب رأي. قال أسألك في رأيك، ما تقول في رجل كان له غلام تزوج وزوج غلامه في يوم واحد، دخل بزوجتيهما في ليلة واحدة، حملت المرأتان تركا زوجتيهما وسافرا، المرأتان أنجبتا، ثم سقط البيت على من فيه، ماتت المرأتان وبقي الولدان، فمن الوالد ومن المولود ومن الوارث ومن المورود؟ يعني منو راح يلحق بمنو؟ منو ابن منو؟ قال إنما أنا صاحب حدود، عالم بالحدود. قال له أسألك، في أعمى فقأ عين رجل آخر، وفي أقطع قطع يد رجل صحيح، كيف يقام الحد عليهما؟ أنا إذا أفقست لي عين واحد الحد هذا يكون مخير ما بين، إذا كنت أنا عامد هذا المجني عليه مخير ما بين قبول الدية وما بين القصاص، إذا أراد القصاص يفكسوني عيني مثل ما أفقست عينه. زين إذا كنت أنا أصلا أعمى شي يفكسون مني؟ أنا كنت أقطع مقطوع اليدين وقطعت يد رجل صحيح، زين إذا يريدون يقيمون علي الحد يقطعون إيدي، كيف يقطعون إيدي إذا أنا أصلا مقطوع اليدين؟ فقال الإمام إنما أنا عالم بمباعث الأنبياء. فقال له الإمام أسألك، في قوله تعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى، أليست لعل للشك؟ قال بلى. قال أهي من الله بشك؟ الله همشاك ما يدري فرعون يتذكر أو يخشى لولا؟ فقال لا أعلم. فقال له الإمام زعمت أنك عالم بكتاب الله ولست ممن أنزل عليه، زعمت أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس، زعمت أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صوابا ومن غيره خطأ، لأن الله قد قال له فاحكم بينهم بما أراك الله ولم يقل ذلك إلى غيره، زعمت أنك صاحب حدود ولست ممن أنزلت عليه، زعمت أنك عالم بمباعث الأنبياء وخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك، ولولا أن يقال إن أبا حنيفة دخل على ابن رسول الله ولم يسأله ما سألتك في شيء، قال له ترى أنا الغاية من هالأسئلة مو أن أبين ما أنت عليه من قلة فهم، معاذ الله، لكن إذا أنت دخلت وما صار ما بيني وما بينك هالسجال العلمي هذا راح يعد مني لك إقرار بالعلم والفضل، وهذا الذي لا أريده. لولا أن يقال إن أبا حنيفة قد دخل على ابن رسول الله ولم يسأله ما سألتك في شيء، فقال يا ابن رسول الله والله لن أقول بالرأي وبالقياس بعد هذا اليوم. فقال له الإمام لا، إن حب الدنيا غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك. المهم أن الإمام سلام الله عليه وجد تلك السعة ووجد ذلك الانفراج في تلك الحقبة التي قد عاشها في أيام ضعف الدولة الأموية في أخريات أيامها وفي بدايات دولة بني العباس. انتهى هذا الأمر إن شاء الله بمجلس في الليلة القادمة راح نبين شيء عن خصوصيات مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه العلمية. انتهى هذا الدور لما آل الأمر إلى المنصور وحين قويت شوكة العباسيين، هنا انتهت أيام السعة وبدأ التضييق يطال الإمام الصادق. الإمام أشخص من المدينة إلى العراق، إشخاص بمعنى إحضار قسري، أشخص الإمام 5 مرات أو 7 مرات، وفي كل تلك المرات كان المنصور يهم بقتل الإمام. مرة المنصور بعث الربيع الحاجب، بعثه في أن يأتي بالإمام بالهيئة التي يرون الإمام عليها، وكأن يقول يتوعد الإمام ويقول قتلني الله إن لم أقتل جعفر بن محمد. جاءوا بالإمام، الربيع يقول أنا علمت أن المنصور عازم على قتل الإمام، خشيت خفت على الإمام. يقول لما اقتربنا من المنصور من مجلس المنصور رأيت جعفر بن محمد وشفتاه تتمتمان بكلمات لم أفهمها. يقول بعد ذلك أدخل عليه، ما زال به المنصور حتى أن الإمام الصادق قد هدأ من روع المنصور، هدأ روعه، وبالنتيجة المنصور قال لنا ردوه إلى أهله. يقول لما طلعنا قلت له يا ابن رسول الله إني قد رأيت ما لم ترى وسمعت ما لم تسمع، شفت المنصور وسمعته بحالة كان يتهددك فيها ويريد قتلك. فقال له الإمام قد بلغني عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا حزبه أمر دعا بدعاء الفرج، فدعوت بهذا الدعاء، ف فدفع الله عني شر المنصور ببركة هذا الدعاء. المهم ظل الإمام على هذا الحال يشخص من المدينة إلى العراق ويتهدده المنصور بالقتل، وكان المنصور يؤذي الإمام والإمام عليه السلام في المدينة من خلال عماله على المدينة. داود ابن علي اللي كان الوالي أولاً واللي بالغ في إيذاء الإمام وفي إيذاء شيعة الإمام والوالي من بعده هو محمد ابن سليمان، أمر المنصور محمد ابن سليمان الوالي على المدينة أمره أن يحرق على الإمام داره. هذا ودى الجلاوزة يحملون حزمة من الحطب الجزل، جاءوا به على باب دار الإمام وضعوه، أحرقوا باب الدار، سرت النار في الدهليز حتى بلغت صحن الدار. ليلا وقد فعلوا هذا الفعل، الإمام عليه السلام كان قائما يصلي، لما فرغ الإمام من صلاته قام شمر عن سراويله، جعل الإمام يتخطى على تلك النار حتى خمدت تلك النار. باليوم التالي أصحاب الإمام دخلوا عليه، شافوا الإمام حزين كئيب متألم. البعض منهم سأل الإمام قال يا ابن رسول الله علام هذا الحزن؟ حزنك من أجل جرأة القوم على هتك حرمة دارك، إذا أنت متألم لذلك فلا ينبغي لك أن تحزن، لأن أنت القائل ما منا أهل البيت إلا مقتول أو مسموم، فأنت المفروض أن تتوقع من أعدائك أن يفعلوا ما هو أفظع من ذلك، علام هذا الحزن؟ فقال لهم الإمام أو تظنون أن حزني هو لجرأة القوم علي؟ قالوا له إذن علام حزنك يا ابن رسول الله؟ قال إنما حزني لأني رأيت حين سرت النار في الدار، رأيت طفلة من أطفالي فزعة مرعوبة صورت لي حال يتامى جدي الحسين عصر عاشوراء. يقولهم أكو مصيبة من مصائب الطف، من مصائب يوم عاشوراء، إحراق الخيام، الترويع الذي قد لحق ببنات الرسالة. يقول الإمام إحنا هاي المصيبة أنا أسمع عنها، لكن الآن رأيتها رأي العيان بما رأيته من حزن على بناتي، على بنات الرسالة ساعة أن سرت النار في الدار. أنا أقول لك سيدي يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله الصادق الفارق كبير، بناتك اللي يهدئ من روعهن هو وجودك، يعلمنا بوجود الإمام الصادق، وجود سائر فتيان بني هاشم، وجود أهلهن، لكن بنات الرسالة عصر عاشوراء من كان إلى جنبهن؟ ولسان حال الحوراء أقلب طرفي لا حمي ولا حمن. ليلة ليلة عزاء أريد أهيئك، ليلة مصاب، ليلة مصاب الإمام الصادق سلام الله عليه، وإحنا عند صاحب العزاء، عند ولده الإمام موسى بن جعفر. سيدي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، عظم الله لك الأجر بشهادة أبيك الإمام الصادق. سيدي يا جواد الأئمة، عظم الله لك الأجر بشهادة جدك. وما زال إمامنا الصادق على هذا الحال حتى دس إليه المنصور عن طريق عامله على المدينة سما قاتلا. أتمثل إمامنا هذه الليلة والإمام طريح على فراش الموت، قد أحدق به أبناؤه خالصة أصحابه، والإمام يوصيهم بوصايا، أوصى لولده الإمام موسى بن جعفر، جعل إمامنا الكاظم، جعله الإمام والحجة من بعده. أجركم الله إلى أن غمض إمامنا عينه، أسبل يده ومد رجله، وقضى إمامنا الصادق نحبه مسمومين مظلومين صابرا معتسبا. والله قام وغسل الكاظم وشق لحده، بدا نزله وظل ينتحب عنده. من بقي ايها الشاعر؟ بس حسين بحد غسل وعده. يا غريب الديار يا أبا عبد الله، بس حسين بحد غسل وعده.
ثلاث ايام مطروح بشهر عاشور.
امامنا الصادق وعد عظم ما جرى عليه. امامنا الصادق في نفس يوم شهادته جهز الامام غسل كفن وصلي عليه وحملت جنازته. يومه بالمدينة كيوم جده رسول الله، ضجت المدينة بأهلها والناس ينادون وإبا ما هو جعفر، لكن لحف نفسي عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا من ما غمضت عينه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقيره.
يا غريب الديار، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الإمام الحسن يقول إيش عظمها ظلامة ومصيبة الإمام الحسن، والإمام الحسن يقول ماكم ظلامة وماكم مصيبة مثل مصيبة الحسين. لذلك كل مصاب يذكر لابد من أن نمر على ذكر مصاب أبي عبد الله. الحوراء زينب وقفت على مصرع الحسين عصر عاشوراء وهي تنادي قوم، أما فيكم مسلم يدفن هذا الغريب؟ أما فيكم قرشي يواري هذا العار السليم؟ ما جابها أحد إلا ابن سعد، لكن بأي جواب؟ نادى يا خيل الله قومي ودوسي صدر الحسين. والله نادى ابن سعد ما تجاوبوها ارض بالسنايا بك صدر خوها.
عزيز علي ان انقل هالخبر، بس احنا بجوار الامامين الكاظمين وامامنا الصادق صاحب الذكرى يقول حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. ذول اللي انتدبوا لرض الجسد الطاهر يقدمهم الاخنس يقول هذا اللعين والله لقد رضضنا جناجن صدر الحسين حتى شعرنا بتكسر أضلاعه كأنها القوارير.
والله نقبت لابن الجيبان عشرة ولعبت خال عمويل على صدره يقلبونا وترجد فاوق ظهره ولا ظل عظم سالم ما تكسر.
هاي أبيات الدعاء على لسان الحوراء زينب.
قل أخويا يا سليل النبي الهادي من الخيام بذعور جيتك.
أبيات هواية رقيقة، وقوف الحوراء على مصرع أخيها أبي عبد الله.
قل أخويا يا سليل النبي الهادي من الخيم مذعور جيتك يا حبيب أمي الزهرة حرقة وخيمنا ولفيتك ويا باي ماي باظلن بعيني بما يعاني شارواتك ويا الليل الليل هل تشلشل علينا والعدا فرح دوبياتك وهاي عند العرب عادة وانا على عادة اعتنيتك.
شنو هالعادة سيدتي؟
وهاي عند العرب عادة وانا على عادة اعتنيتك الجار بن ينهضم جاره بالعجل قلا نجيتك ويا لا تحسبون اختكم حربة مهضومة ونخاتك باكر يحمل ضعنكم شنه رايك شنه نيتك. قل طريت الزلم والخال يحسين أدور على جسمك وين ما وين ويأشر لي لوين سالم باليدين تراني فقدت شوف يا ضوى العين. وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا.
إلهي بجعفر بن محمد الصادق، بآبائه الأئمة الميامين، بأبنائه الأئمة المعصومين، بمن نحن في كنفهما وجوارهما، بكاظم الغيظ وبجواد الأئمة، إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن الذابين عنه والمستشهدين بين يديه. إلهي احفظ شيعة علي أمير المؤمنين وادفع اللهم السوء والبلاء عنهم. إلهي انصر المؤمنين المجاهدين بنصرك، انصر جيشنا وانصر حشدنا وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا الله. إلهي يسر أمورنا واقض اللهم حوائجنا. حاضرين جميعا، إلهي يسر أمورهم، اقض حوائجهم، من على مرضاهم، على مرضى المؤمنين جميعا وعلى الجرحى بالشفاء والعافية. أصلح اللهم كل فاسد من أمورنا يا الله. آمنا في بلدنا وفي بلاد المسلمين جميعا يا الله. إلى موتانا وموتاكم، وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات.